الحمد لله تعالى رحمه الله. القاعدة الثالثة أي من قواعد الصلاة، صلاة الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية.
الثبوتية يا أخوة هي الثابتة، يقال هذه صفة ثبوتية أي تثبت لله عز وجل، وهو الإثبات. يا زيد هذا إثبات، لم يأتي زيد هذا نبي، هذا سلب. فعندما أقول الله يسمع هذا إثبات، وعندما أقول الله لا يعجل هذا سلب ونفي. لكن سيأتي القاعدة أن في صفات سلب وفي صفات النبي لابد أن تتضمن كمال رد، لابد أن تتضمن كمال رد. فالآن عندنا الصفات الثبوتية تنقسم أيضا إلى أقسام. الصفات الثبوتية نفسها تنقسم إلى أقسام، صفات ذاتية وصفات فعلية. يقال لله عز وجل صفات ثبوتية ذاتية وصفات ثبوتية فعلية. مثل الصفات الثبوتية الذاتية السمع والبصر والقدرة والإرادة واليد والوجه إلى غير ذلك. ومثل الصفات الثبوتية الفعلية الغضب والرضا والسخط. والصفات الثبوتية الذاتية تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. الصفات الثبوتية الذاتية تنقسم أيضا إلى قسمين، صفات ثبوتية معنوية وهي التي يكون للعقل مجال في إثباتها، مع إثباتها بالكتاب والسنة يكون للعقل مجال في إثباتها. والصفات الثبوتية الخبرية أو الصفات الذاتية الخبرية وهي التي ما يكون مسماها أبعاد وأجزاء لنا، أو يكون لا يكون للعقل مجال في إثباتها وإنما تتلقى بالخبر. الصفات المنفية الأصل ألا يؤتى بها إلا لدفع توهم نقص، أو لبيان عموم كمال، أو لنفي ما ادعاه في حقه المبطلون. العقل يا أخوة في باب الصفات أن يؤتى بالصفات الثبوتية بالصفات الذاتية، لأن الصفات الذاتية كلما كثرت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن ظاهر من قبل. والصفات الثبوتية صفات كمال. فعندما أقول زيد الكاتب العالم الأديب الكريم الشجاع الغني، هذه الصفات تدل على كمال بهذا الرجل. بينما أقول لو قلت زيد ليس ببقال وليس بتوام وليس بجزار وليس بسارق وليس بكذا، هذا مهمل، هذا الذي يتضمن دم. بل لو قيل للملك أنت لست بجزار ولا بقال ولا توام ولا حجام ولا كذا، ربما يأخذ يقول اقتلوا هذا الخبيث، انظروا كيف يستهزئ به. إذا قيل أن السيف أفضل من العصا، هذا من استهزاء بإيش؟ بالسيف. فالصفات السلبية لا يؤتى بها إلا لدفع توهم نجس. قال الله عز وجل لقد خلقنا السماوات والأرض سيأتي هذا كله في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لما أخبر الله عز وجل أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، بل يظن من لا يقدر الله عز وجل حق قدره أن الله خلقها في ستة أيام لعجزه. فقال الله لدفع هذا التوهم وما مسنا من لغوب. فهمتم يا أخوة؟ وما مسنا من لغوب. فإنما نعلم أن الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن خلق السماوات والأرض في ستة أيام بحكمة اقتضت ذلك، وهو ربط الأمور بمسبباتها. وأيضا الأمر الثاني دفع ما ادعاه في حق المبطلون. المبطلون يقولون لله ولد، الله عز وجل يقول لم يلد ولم يولد. كذلك لبيان عموم الكمال قال الله عز وجل ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. فالأصل في الإثبات التفصيل، والأصل في النفي الإجمال. هذه قاعدة مهمة. قد يؤتى بالتفصيل في النفي لما تقدم بيانه، وقد يؤتى بالإجمال في الإثبات كقول الله عز وجل تبارك
وقال الله عز وجل تعالى تعالى الله، وكذلك سبحان الله عن الحمد لله. هذا عبارة عن إجمال في ماذا يا أخوة؟ إجمال في الإثبات، وسبحان الله إجمال في النفي. قال رحمه الله في الثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وكنا صفات كمال لا ندفع فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش. والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. انظر الشيخ بن عثيمين في هذا التمثيل ذكر صفات معنوية ذاتية، الحياة والعلم والقدرة، وذكر صفات ذاتية فعلية، الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، وذكر صفات ثبوتية خبرية، الوجه واليدين ونحو ذلك. هو عندما يمثل بهذا التمثيل لا يظن الطالب أن هذا تمثيل عفوي، لا، هو يريد أن يذكر جميع أنواع الصفات في التمثيل. قال فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة، يعني إمرارها كما جاء، وإثبات معانيها، إذ لا يكون الإثبات حقيقة إلا بإثبات المعاني على الوجه اللائق من الله سبحانه وتعالى، على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل، أي الله عز وجل يوصف بالكمال المقدس لدلالة السمع والعقل على ذلك. أما السمع فمعلوم أن الله عز وجل وصف نفسه في كتابه العظيم بصفات عظيمة، ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما العقل فلأن قبول خبر الله عز وجل في باب أسمائه وصفاته هو الواجب والحتم، لأن الله أصدق قيلا وأحسن حديثا، الله عز وجل أصدق قيلا وأحسن حديثا. وإذا كان هذا هو الواقع فلا يرتاب في قبول هذا الخبر إلا رجل في قلبه زيغ. إذا كان المتحدث المخبر بالخبر عالم صادق مبين للكلام، هل يرد العاقل هذا الخبر؟ لو جاءك الآن رجل عالم يخبرك بخبر، وكان هذا العالم صادق في حديثه، وكان هذا العالم مفصح في كلامه، هل يستريب العاقل في قبول خبره؟ لا يستريب. فكذلك الله عز وجل قبل ذلك يخبرنا أنه بكل شيء عليم، وأنه أصدق قيلا وأحسن حديثا، وأخبرنا أن في كتابه أسماء وصفات، وأخبرنا بأمور مقيدات، وأخبرنا كذلك بأمور سابقات. فيجب علينا أن نقبل خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يقال التفريق بين ما كان من الأخبار نقبلها، الأخبار بقصة موسى وعيسى وإبراهيم وكذا وكذا، هذه نقبلها، لكن ما كان من الأمور المغيبة هذه لا نقبلها. هذا تفريق مؤداه إلى الضلال، وهذا هو الذي عليه المعتزلة ومن سار على سيرهم، إذ لا يؤمنون بعذاب القبر ولا بالملائكة ولا بالشياطين ولا كذلك، يعني الشياطين قوى شريرة والملائكة قوى خير، وعذاب القبر ليس ثمة عذاب، ولا صراط ولا حوض ولا ميزان ولا شيء من ذلك، ولا صفات للرحمن. هذا عبارة عن إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض، فالواجب علينا أن نؤمن بالكتاب كله. قال عما السبب منه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء به من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. إذن هذه الآية فيها دلالة لأهل السنة على وجوب الإيمان بكل ما في الكتاب من باب الأسماء والصفات ومن غيرها من أمور الغيب. قال وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق فيها، وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. فإن التردد في الخبر إنما يأتي حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل. ركز على هذه، هذه عبارة إن كانت مفيدة في هذا الباب فلا فائدة في غيره من الأبواب. معنى هذا أن المخبر إذا كان جاهلا يحتاج أن يتثبت في خبره، لأن الجاهل قد يأتي بالخبر على غير وجهه، الجاهل قد يأتي بالخبر على غير وجهه. كذلك الكذاب لا يقبل خبره لأنه يأتي بالخبر على غير وجهه. وكذلك العلي أي الذي لا يفصح، الذي لا يفصح، فإن كان مثلا ربما عنده علم وما هو بكذاب، لكن عنده ماذا؟ عياية أي غير إفصاح في الكلام، فربما يقدم ويؤخر فلا يستفاد من كلامه. فيحتاج إلى أن يتثبت أن إذا كان الخبر يتضمن هذه الأوصاف الثلاثة يجب قبوله، وهي العلم والصدق والبيان. فإن التردد في الخبر إنما يأتي حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيب، بحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الكامل من كل وجه ومتصف بصفات الكمال من كل وجه، فيمتنع عليه أن يتصف بصفات غير ذلك. قال: فوجب قبول خبره على ما أخبر به، وهكذا نقول بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. إذا علم أن المبتدع والضلال لم يقبلوا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم لجهلهم بمنزلته ولجهلهم بحال دعوته. قال رحمه الله: الصفات السلبية ما نفى الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نفس في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق، لأنها صفات نقص في حقه، ولأن الله عز وجل متصف بصفات الكمال. قال: مع إثبات ضدها، هذا هو الشر، ما تقول أن فيها فقط، مع إكمال مع إثبات ضدها، لأن الكمال في الصفات السلبية هو من هذه الناحية، من ناحية إثبات الضد، من ناحية إثبات الضد. ولهذا تعلم ضلال الجهمية الذين يقولون نقول الله لا حي لا ميت لا يسمع لا يريد لا يستوي لا 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 لا، هكذا يصفونه بالسلوب، يصفونه بالسلوب. هذه ما هي طريقة السلف. قال: وذلك مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده. بينما قد أرى رجل مشلول على فراشه أقول هذا الرجل لا يظلم، أو أرى رجل لا لسان له أو قد أصيب بمرض ما يستطيع الكلام أخرف فأقول هذا لا يغتاب، هذا من حمدم لا يغتاب لأنه لا يستطيع أن يتكلم، هذا ذنب. أو تقول هذا رجل لا يظلم لمن لا يستطيع أن يقوم من فراشه، هذا دم لأنه عاجز. لكن لو قلت لي هذا الملك ما شاء الله ملك اليمن لا يظلم مع أن معه جيش ومعه أتباع ومعه كذا وتميز بالعدل، يكون هذا في حقه ملك. فهكذا في صفات الله عز وجل السلبية، يعني تنفى مع إثبات كمال ودها، لأن النفي يا أخوة ليس بكمال، النفي ليس بكمال بل هو عدم. إذا لم يتضمن كمال ضد كان لا شيء، لكن في حق الله عز وجل لابد أن يتضمن كمال ضد حتى يكون كمالا. قال: وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده، لا لمجرد نبي، لأن النبي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النبي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النبي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. هذا الشاعر يذم قومه، يقول أنا معي قبيلة لكن هذه قبيلة لا تظلم الناس ولا تغدر، وإذا نظر إلى قبيلة يجد أنهم أناس أذلاء حقراء، فأنا يذمهم، هذا لا يمدحهم. لكن لو قال هذا بحق قبيلة عافية قوية ويقول هذه القبيلة تفي بالعهد ولا تنقض الميثاق، يكون في حقها مدح لأنه تضمن كمال مد. وقال الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا لعجزهم، فكان هذا ذنب. مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. وقد أيضا يتضمن الصفة المنفية قد تتضمن عدة إثباتات لكمال الضد، مثلا الموت يتضمن إثبات ضده وهو الحياة والقيومية والغنى وغير ذلك من الصفات. مثال ثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لماذا؟ إنه كان عليما قديرا لكمال علمه وكمال قدرته. قال: فنبي العيد عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال: إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال، الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. بهذا نكون قد عرفنا أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. والصفات الثبوتية تنقسم إلى أقسام أيضا إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. والصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين: صفات معنوية وصفات خبرية. وأن الأصل عند أهل السنة والجماعة التفصيل في الإثبات والإجمال في النبي، فقد يقع التفصيل في النبي والإجمال في الإثبات. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. هذا قلنا لكم في أول القاعدة الثالثة، بأن كثرة الصفات الثبوتية تدل على ماذا يا أخوة؟ على المدح وعلى الكمال، على المدح وعلى الكمال. فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. لماذا قال ظهر ولم يقل حصل؟ لأن الله عز وجل متصف بالكمال أزلا وأبدا، الله متصف بالكمال أزلا وأبدا، وإنما يظهر لهذا الطالب أو لهذا الإنسان كلما ازداد علما ظهر له من كمال الله ما لم يكن ظاهرا له من قبل. قال: ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية، أي في ثلاثة مواطن: الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، لأنه الكامل من كل وجه. لماذا ليس كمثله شيء؟ لأنه الكامل من كل وجه، فعال لما يريد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له نظير ولا مساوي ولا مماثل لكماله المقدس سبحانه وتعالى. الثانية: الذي ادعاه في حقه الكذابون كالنصارى وغيرهم، كما في قوله: أن جعلوا الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ الله من إله وما كان معه، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. كل هذا النبي لماذا جاء به؟ لنفي ما ادعاه بحقه المبطلون. الثالث دفع توهم نفس كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لكمال حكمته وعلمه وغناه. وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لكمال قيوميته وحياته وقدرته وعلمه. وهكذا نقوم بهذا، قد أخذنا قاعدتين مهمتين في هذا الباب. نسأل الله عز وجل القبول والسداد.